الحافظ قرآن وسنة.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نبعد بالرياض في الجنة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله، علوت فحية الجوزاء مهدك، وأعلت فوق مجد الشمس مجدك، وكل فم له الفصحى لسان يردد بعد حمد الله حمدك، وكم خلت الممالك من ذويها، وأنت ملأت قلب الدهر وحدك. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ثم أما بعد أحبتي في الله، حقوق النبي على أمته، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، هذا هو عنوان هذه الحلقة المباركة، ونحن في شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت أن أذكر المسلمين الذين ظنوا أن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلوى تؤكل أو في موسم يقدم أو غير ذلك، لكن إن الاحتفال الحقيقي بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي له حقوقه التي أوجبها الله عز وجل علينا. من هذه الحقوق على سبيل الإجمال ثم نفصل بفضل الكبير المتعال. نقول أولا إن أول حق علينا نحو نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، أولا أن نؤمن به ونزداد إيمانا به صلى الله عليه وسلم، والإيمان هذا حق كما سنبين، على كل إنسان أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى غير المسلم كما سنبين الآن إن شاء الله. يبقى الإيمان به. الأمر الثاني طاعته في كل ما أمر، والحق الثالث طاعة الانتهاء عما نهى عنه وزجر. الحق الرابع توقيره وتبجيله. الحق الخامس محبته أكثر من النفس والأهل والمال والولد. الحق السادس أن نبلغ دعوته وأن ننشر سنته. الحق السابع أن نكثر من الصلاة والسلام عليه وأن نسأل له الله الوسيلة. يعني هذه الحقوق التي سأتحدث عنها اليوم بعون الله، وإلا فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا كثيرة كثيرة. قلت بأن الحق الأول علينا وعلى البشرية جمعاء تجاه سيد الأنبياء وحبيب رب الأرض والسماء الإيمان به، فعلى كل عاقل من البشر، لا أقول على كل مسلم لكن أقول على كل عاقل من البشر، أن يؤمن بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبع ملته، لأن الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولأن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء وعلى جميع المرسلين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يبشروا أقوامهم به، كما قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه، قال: ما من نبي نبأه الله ولا رسول أرسله الله إلا أخذ الله عليه العهد والميثاق بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يبشر قومه به وأن يتبعوه إنهم أدركوا زمانه. يقول ابن عباس هذا الكلام وهو يفسر قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أيها الأنبياء أيها المرسلون يا أتباع الأنبياء جميعا لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي وميثاقي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على كل نبي على كل رسول أن يؤمن بالحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن به وأن يتبعه إن هو أدرك زمانه وأن يبشر قومه به. إذن هذا من جهة الإيمان. بل يعني تقول يعني هذا الكلام موجه لغير المسلمين؟ نقول نعم. انظر إلى الحديث أو اسمع ما الحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. الله هو اليهودي والنصراني من هذه الأمة؟ نقول نعم. احنا عندنا ايه؟ عندنا أمة الدعوة وأمة الاستجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. يبقى جميع أهل الأرض هم داخلون في نطاق أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من باب الدعوة. هو مأمور أن يبلغ الناس جميعا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وسلم. لكن نحن أمة محمد الذين استجبنا له، نحن أمة الإجابة أو أمة إيه؟ الاستجابة. نعود إلى الحديث مرة أخرى، يقول صلى الله عليه وسلم: ما والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن الحق الأول على كل البشرية تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به، هذا هو الحق الأول. الحق الثاني: طالما آمنا أنه رسول الله أرسله الله عز وجل إلينا بشريعة بكتاب بسنة بدين، إذن ما الواجب؟ العقل يقول أن الواجب علينا طاعته في كل ما أمر، أن نطيع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل جعلها قاعدة عما وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إلا ليطاع، ما أرسلناه ليعصى. أرسل الله كل رسول ليطاع بإذن الله. إذن وجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. يبقى الحق الثاني طاعته في كل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وهذين الأصلين أو هذان الأصلان نجدهما في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى وما آتاكم الرسول فخذوه، يبقى هذا إيه؟ طاعته في كل ما أمر. وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى الانتهاء عما نهى عنه وزجر. إذن من علامة صدق إيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أتبع هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى، يعني يقول ربنا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل لهم يا محمد يا من تدعون محبة الله إن كنتم صادقين في محبتكم لله فاتبعوني أنا محمد رسول الله. أنتم تحبون الله، الله أرسلني إليكم. إذن لابد الواجب عقلا وشرعا على كل من يدعي أنه يحب الله عز وجل، الواجب عليه أن يتبع هذا الرسول الذي أرسله الله الذي ندعي أننا نحبه. مرة أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تحبون الله عز وجل فأقيموا البينة على حبكم لله، أقيموا الدليل. فما الدليل على محبتي لربي؟ أن أتبع النبي الذي أرسله الله عز وجل إلي. الله الذي أحبه أرسل إلي رسولا يعلمني كيف أطيع ربي، لأن القاعدة الشرعية تقول إن الله شرع لكم أن تعبدوه ولكن أن تعبدوه كما شرع. يعني ما كيف نعرف شرع الله؟ يبقى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله الله، يبقى إن اتبعتوني، إن اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم، أولا هذه علامة على صدق محبتكم لله وعلى صدق محبتكم لرسول الله. ثم انظر إلى العطايا الإلهية لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما يقول العلماء يعني ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، إنما الشأن إيه؟ أن تحب. لذلك يعني أقول بسرعة، لما في غزوة خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكان الصحابة في صلاة الفجر بقى الكل يستشرف، حتى عمر وكان رجل طوال يقول كنت أستشرف لرسول الله ليراني لأنال هذه المنقبة العظيمة، وهي إيه؟ يحب الله ويحبه. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ربنا بيحبه. فعشان كده هذه المنقبة العظيمة كان الصحابة يستشرفون، حتى عمر يتمنى أن يكون صاحب هذه البشارة. لكن كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا بعينيه رمد، فدعاه فبصق في عينيه فبرئتا. المهم أنا أخذت الشاهد وهو رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يبقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه في تفسيره التفسير العظيم تفسير القرآن الكريم يقول ماذا؟ يقول هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل وهو ليس على الطريقة المحمدية فهو كاذب، فهو كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي، أو كما قال رحمه الله. هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وهو ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال تعصى الرسول وأنت تزعم حبه، تعصى الرسول وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. كما لابد أن نعلم بأن طاعة رسول الله هي طاعة لله، وأن معصية رسول الله هي معصية لله. أقول هذا للمتساهلين في السنة، المضيعين للسنة، المستهينين بالسنة، يقول لك مش مهم أصل سنة. لا، اعلم أن طاعة رسول الله هي طاعة لله، وأن معصية رسول الله هي معصية لله. قال جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله، مش الله بس لا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. متى ندرك الفوز العظيم؟ حينما نطيع الله ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة، كلهم يا رسول الله، قال إلا استثناء، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عايز بقى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ من يفرض أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع من؟ من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكد على هذه الآية، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأكد على الحديث من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، حتى نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك بها. فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك أحبتي في الله، وأكدوا كما قال أهل العلم أننا يعني نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أيضا أن محمد رسول الله، من أركان الإسلام الركن الأول الشهادتان، الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نقول في كل تشهد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أقر أعترف أن محمد رسول الله. فما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه الشهادة؟ قال العلماء على سبيل الإجمال، قالوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا شريك له في العبودية، لا معبود بحق إلا الله، لا شريك له في العبادة. خذ بالك من الجملة دي، معنى لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أي لا شريك له في العبادة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا شريك له في الاتباع، لا شريك له في الاتباع، لا تترك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تقول أنا أتبع شيخي ولا الإمام فلان ولا فلان، لا لا لا، لا شريك له في الاتباع. يبقى من يتبع؟ يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتبع عالما دلني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش متبع هذا العالم لذاته ولا لشخصه ولا لعينه، لكن للعلم الذي علمني إياه وهو سنة رسولي صلى الله عليه وسلم. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله يؤكد على هذه المعاني، يؤكد على التمسك بالسنة، على عدم الابتداع. لا 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 نتبع الأهواء، ونأتي في ربيع الأول يقيمون الحفلات والأفراح والليالي الملاح، ويتغنى هذا وده يطبل وده ينقص وده ينشد، بابا يا بابا يا مش عارف يا ابو هشام على الخدين، يا احمد يا كحيل العين، واللي يقول لي مش عارف نحتفل بمولد سيدي احمد البدوي المهاب الذي دعا اذا دعي في بر او بحر اجاب، ونشرك بالعزيز الوهاب، وبعدين نقول بنحتفل بالنبي وبالاولياء الصالحين. لا، ان عبد الله بن مسعود يقول ايه؟ يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. احفظها قاعده كده، اتبعوا ولا تبتدعوا. يبقى اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم للقرون الفاضلة الثلاثة الأولى، ولا تبتدعوا، لا تأتوا ببدعة من عند أنفسكم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، الأمر كاف تام، وقد قال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، أتممت، رضيت، فهل نتهم شرع الله بالنقصان بعد ذلك؟ كلا وحاشا. يبقى عبد الله بن مسعود يقول ماذا؟ يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أما حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فماذا يقول؟ اسمع إلى كلام، والله يقسم بالله أغلى من الذهب، أغلى من الذهب. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. مش واحد يقول لك انا عامل بقى ليه لاهل الله، انا جايب صيف يغني، انا هعمل حضره، هنطفي الانوار ونقول هو هو الله حي. ها، كل عباده لم يتعبد بها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فان الاول لم يدع للاخر مقالا. احبتي في الله، وتاكيدا على هذا المعنى الذي استمر بعد الصحابه في الأئمة الأعلام المدبوعين، اسمع إلى هذه الواقعة الجميلة التي تبين أن علماءنا وأن أئمتنا رضوان الله عليهم يعني كانوا يعني يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدمون أمرا على أمره ولا نهيا على نهي. فقال البخاري: سمعت الحميدي يقول كنت عند الشافعي. قال البخاري: سمعت الحميدي قال كنت عند الشافعي فسأله رجل عن مسألة، رجل بيسأله عن سؤال أو عن فتوى أو كذا، فسأله رجل، سأل من؟ سأل الشافعي، فسأله عن مسألة، فقال الشافعي للسائل، قال له: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. يعني نفس سؤالك ده عرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه بكذا، أفتى في المسألة، الجواب 1-2-3. فقال السائل للإمام الشافعي كأنه مش عاجب الجواب وعايز إجابة على مزاجه، يقول له: وماذا تقول أنت؟ فانتفض الشافعي، قال: سبحان الله، أتراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ ترى على وسط زنار؟ يعني شايفني نصراني ولا يهودي ولا من عباد النار؟ أتراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ ترى على وسط زنار؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قضى فيها بكذا وكذا، وأنت تقول لي ماذا تقول أنت؟ أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو على العين والرأس، لأن في رواية ثانية أنهم قالوا له: وأنت تقول بهذا يا إمام؟ قال: نعم، أقول بهذا وهو على العين والرأس، وإن حدثتكم بحديث ولم أقل به، يعني لم أفتي به بمقتضى هذا الحديث، فاشهدوا أن بعقلي شيء، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. إذن الحق الثاني من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا على أمته صلوات ربي وسلامه عليه، طاعته في كل ما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. بمناسبة النهي يعني أذكر برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتم الذهب، خاتم الفضة جائز للرجال لكن خاتم الذهب لا، فرأى رجلا يلبس خاتمه خاتم الذهب فخلعه من يده، أزال المنكر بيده وألقاه على الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. انا عايز كل واحد لسه لابس زبدة الخطوبة وخايف من مراته يحسن تزعل، قل لها: لا تغضبي، هذه سنة المصطفى، هذا شرع ربنا. مش بنقول احنا عايزين مجلس الشعب والحاكم الجديد يطبق شرع الله، فهذا من شرع الله ان الذهب حرام على الرجال. فنزع الخاتم وقال: يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده، والقى على الارض، ثم انصرف في نهاية المجلس. فقام الرجل وترك خاتمه على الأرض، فقالوا له: خذ خاتمك فانتفع به، مش لازم تلبسه، أعطيه لزوجتك، بيعه، ده مال ذهب. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سرعة الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي، نهى الرجل أن يلبس خاتم الذهب فانتهى وترك الخاتم وانصرف، وترك الخاتم وانصرف. هذه القلوب الحية التي تستجيب لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أما الحق الثالث من الحقوق الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته علينا نحن، عليك أنت وعليك وعلي أنا قبلكم جميعا، وهو تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما صح به الخبر. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أمر الدين، من أمر الدنيا، من أمر الآخرة، وأتى في السنة الصحيحة، فنحن نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أو نتبع الكتاب وصحيح السنة بفهم إيه؟ بفهم سلف الأمة. نصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل شهد لنا بصدقه. وقبل ما أقول الآية، يعني يستحيل عقلا أن يرسل الله عز وجل إنسانا كاذبا يكون رسول بينه وبين خلقه، فيكذب على خلق الله أو يكذب على الله أو يقول على الله عز وجل ما لم يقله. لكن الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى، كلامش بمزاجه أبدا من دماغه، لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى هو لا يأتي بكلام من عند نفسه، لا يكذب، لا يفتري، إنما يأتي بما أوحى الله عز وجل إليه به. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طب يعني مش ممكن يعني كده ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين إلى آخر إيه؟ الآيات. لا، لا يستطيع أبدا أن يكذب، وحاشاه أن يكذب صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل شهد بصدقه وأنه الصادق، بل لقد شهد المشركون المكذبون المعاندون له صلى الله عليه وسلم، شهدوا بصدقه حتى قبل أن يكون رسولا، جبله الله عز وجل على الصدق حتى وهو في شبابه في صغره طوال حياته كان صادقا، حتى لقبوه بالصادق الأمين، بالصادق لقبه قبل أن يبعث، لقبوه بالصادق الأمين. لذلك القصة التي نحفظها أن قريش لما أعادت بناء الكعبة وبعدين اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، ثم قالوا نحتكم إلى أول قادم علينا في الغد، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قالوا: هذا الصادق، هذا الأمين، هذا محمد، قد ارتضيناه حكما بيننا. إذن هم كانوا يقرون ويعترفون بصدقه صلى الله عليه وسلم. أكان يعني نقول بعد ذلك بقى كذبوه في أمر الرسالة، أكان يصدق على الناس ويكذب على الله عز وجل؟ أبو جهل شهد له بصدقه وحتى قال: نحن لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. ده كلام ينفع؟ والله عز وجل يواسي رسوله صلى الله عليه وسلم، يطيب خاطره فيقول له: يعني فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم مش مكذبينك يا محمد، هم يعلمون أنك صادق لكنهم يجحدون آيات الله. يعني آية أخرى تبين أن تكذيبهم يقولون أنه كاذب وهي يعلمون أنه صادق، لكن حسدا من عند أنفسهم، كما قال الله تعالى حكاية على المشركين: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني القرآن العظيم ده ما كانش ربنا ينزله على رجل من أكابر القريتين، يعني من أكابر مكة أو من أكابر الطائف. القريتان هنا هما مكة والطائف، هما مكة والطائف. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله عز وجل يرد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن الشاهد أنهم يعني مقرون بأن هذا النبي صادق وأن الرسالة صدق، لكن حسدوه أن نال هذا الشرف فكذبوه حسدا من عند أنفسهم. أحبتي في الله، الله عز وجل يؤكد لنا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن نصدقه كما مرت الآيات. ويعني لعلي أذكر مثلا مثال من الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر مثالا من القرآن ومثالا من السنة، والأمثلة كثيرة جدا تؤكد على صدقه صلى الله عليه وسلم. مثلا في القرآن الكريم يقول ربنا عن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعن امرأته أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتضع الشوكة في طريقه وكانت تتطاول عليه بلسانها وتقول فيه ما تقول. فالله عز وجل يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يعني ايه؟ يعني وعيد بالنار ووعيد بالعذاب، لانهم سيموتون على الشرك وعلى الكفر ويكونان ايه؟ من اصحاب النار. الى وجه الصدق هنا، الصدق ان 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 ابا لهب وزوجه مات على الشرك. كان ممكن ابو جهل بعد ولا ابو لهب يتظاهر بالاسلام ويقول انا هو مسلم واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وادي محمد ايه بتاعكم كذاب، ازاي ساصطلى ذات لهب بعد ان شهدت بالتوحيد؟ لكن الله عز وجل هو الذي اخبر، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا كلام الله. اذا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. طبعا في السنه اقول بسرعه عشان الوقت المتبقي، اخبر صلى الله عليه وسلم وقال صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، صنفان من أهل النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من هم رسول الله؟ قال رجال معهم سياط، سواء العصي الغليظة بتاعت الأمن المركزي ولا العصي اللي بتاعت اللي بتدي الصاعقات الكهربائية دي ولا كده ولا الكرباج، معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ويقصد بها الشرطة كما قال العلماء ان هذا ايه من نبوءاته انه تنبأ بظهور ايه رجال الشرطة. فيقول صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يخبر عن النساء المتبرجات إلا تعمل بقى تسلحة السد العالي وتسلحة مش عارف ازاي، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، ونراه الآن متحقق واقع في واقع الناس اليوم، نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحق الرابع من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، محبته أكثر من النفس والأهل والمال والولد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من والده أو من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أحب إليه، يحبني أكثر من ابنه أكثر من ولده وأكثر من والده وأكثر من ماله وأكثر من الناس أجمعين. طب سؤال هنا، الشرع بيقول كده خلاص يبقى لازم ايه نحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من النفس والاهل والمال والولد، لكن هل العقل يقبل ان انسان يحب انسان ايا كان اكثر من نفسه؟ نقول نعم، العقل السليم يقبل ذلك. لماذا؟ لان نفسي التي احب، انا احب نفسي، نفسي هذه تأمرني بالخير وتأمرني بالشر، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأمرني إلا بكل خير. إذن عقلا لابد أن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي، لأن كما قلت نفسي تأمرني بالخير وبالشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرني إلا بخير. إذن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من والده من ماله من الناس أجمعين. وكذلك يعني مثال سريع، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله ابن عبد الله، عبد الله الابن ده شاب مسلم صحابي فاضل، عبد الله الأب منافق بل رأس المنافقين، عاب النبي وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في إحدى الغزوات فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أنا أطلع محمد هذا ذليل من المدينة وأطرده وكذا وكذا. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عبد الله الابن، يا عبد الله أسمعت ما قال أبوك؟ قال ماذا قال فداك أبي وأمي؟ قال يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال صدق يا رسول الله، أنت العزيز وأبي الذليل يا رسول الله، أنت العزيز وأبي الذليل يا رسول الله. ثم وقف على مدخل المدينة، هم بقى راجعين مسافرين راجعين من الغزو، فوقف على باب المدينة وشهر السيف في وجه أبيه، أبوه اللي بيحبه جدا شهر السيف في وجهه وقال له يعني أنت الذي تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لا تدخلها ولا يأويك ظلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أذن له صلى الله عليه وسلم عند ذلك أذن له، بس تبين له بيان عملي أنه هو الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز الذي أعطاه الأمر أن يدخل. نسيت أن أقول أنه لما عبد الله الابن كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلم النبي قال له يا رسول الله والله لقد علمت الأنصار بأنه يعني ما من أحد في الأنصار أبر بأبيه مني، لكن إن كان يرضي الله ورسوله أن آتيك برأسه فعلت، أقطع رأس أبويا جبها لك إرضاء لك ولله يا رسول الله أفعل. يبقى الشهد محبة أكثر من إيه؟ من الوارد. فقال النبي لا ولكن أحسن إليه، سيبه دعه لله عز وجل. إذن الشاهد أن هذا المثال من هذا الشاب المسلم الصحابي الجليل يبين صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر إيه؟ من النفس ومن الأهل ومن المال والولد. كذلك أحبتي في الله أقول يعني الجذع الجماد جذع النخلة كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون القصة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بنى المسجد ما كانش فيه منبر يقف عليه، فكان بيتكئ على جذع نخلة كده بجواره يستند عليه، عاملينه هو عمود المسجد يعني، فكان يتكئ عليه يستند عليه وهو يخطب أو يقف بجواره. فبعدين لما صنعوا له المنبر وصعد عليه أول جمعة أن يعني بكى الجزع، وحتى ارتج المسجد بصوت بكاء الجزع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضنه وربت عليه فسكن الجزع. الله. فالحسن البصري يقول إيه؟ يا مسلمون الخشبة تحن شوقا إلى رسول الله، الخشبة تحن شوقا إلى رسول الله، فأولى بأناس يدعون محبته أن يشتاقون إليه أو أن اشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. الحق الخامس من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن نعظمه وأن نوقره وأن نبجله حيا، هذا كما على الصحابة، ميتا دعنينا إحنا نعظمه عند قبره، نعظمه من خلال سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. قال العلماء فالتعزير والتوقير لرسول الله والتسبيح لله عز وجل. إذن لابد أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر حتى يعني الوقت اللي معانا ندرك فيه الصحابة الكرام. عايز بس أدي مثال واحد يبين مدى يعني التعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له. في صلح الحديبية لما ذهب عروة بن مسعود الثقفي يساوي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، المهم فالصحابة أبدوا مظاهر تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عروة بينقل بقى الصورة لقريش يقول إيه؟ لقد وفدت على الملوك وقيصر وكسرى والنجاشي، فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ما شفتش حد في الدنيا أي ملك، لا كسرى ولا قيصر ولا النجاشي ولا غيره، إن حد إيه؟ أصحاب هذا الملك يعظمونه كما يعظم محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا أخذ يصف يقول مثلا إيه؟ فما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا رؤوسهم عنده. وأخذ يصف هذه المشاهد التي فيها التوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل قال يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعلم الأمة الأدب مع رسول الله في حياته والأدب مع سنته وشريعته بعد موته. مش يأتي إنسان الآن يدعي أنه مسلم ومسجل عليه في البطاقة مسلم، ولا الشريعة لا تصلح الآن، تطبيق الشريعة ده همجية، ده فقه الصحراء والبادية ومش حلال. أين إيمانك؟ اتق الله. وأين محبتك لله ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ برضو بسرعة أقول بقى الحق السادس هو تبليغ دعوته، تبليغ أن نبلغ دعوة رسول الله إلى الناس، نعلم العالم يعلم الجاهل، والمسلم يعلم غير المسلم، وهكذا كما قال ربنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، خد بالك تاني، بلغوا عني ولو آية. قال العلماء بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. كمان مرة بلغوا، يبقى أمر من رسول الله تكليف، كلفنا بالبلاغ، عني عن رسول الله تشريف، أنا أبلغ عن رسول الله، أنا الآن أبلغكم عن رسول الله، فأي شرف بعد هذا الشرف؟ تشريف بيبلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فلا بد أن يكون كل واحد لظرف الأمة، هذا يبلغ آية، هذا يبلغ حديث، هذا يعلم الوضوء، هذا يأمر بصلة الأرحام، هذا يأمر بحسن الجوار، كل هذا تبليغ لشريعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحق السابع والأخير، طبعا الأخير في حلقاتي، لكن حقوق النبي كثيرة كثيرة، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نتكلم عن حقوق النبي، عن أخلاق النبي بما يسر الله عز وجل. الحق الذي أختم به هو أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، صلوات ربي وسلامه عليه، فإن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك وبدأ بنفسه وبملائكته. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يبقى الله عز وجل يصلي على رسول الله، الملائكة تصلي على رسول الله، الله يأمرنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبنا في الصلاة عليه فيقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم خص يوم الجمعة، يوم الجمعة خصه بأن نكثر من الصلاة والسلام عليه فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي، هناك ملك بيبلغني سلامكم. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يا رسول الله، يعني بريت أكلتك الأرض. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له الوسيلة، فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هنسمع الأذان بعد قليل، نردد خلف المؤذن ونقول مثلما يقول المؤذن، ثم نصلي ونسلم على رسول الله، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كانت هذه عجالة سريعة في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض حقوق النبي على أمته، أرجو أن نتعلمها وأن نؤدي لنبينا حقه حتى يشفع لنا عند ربه وحتى يرضى عنا الله عز وجل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحيينا على سنة صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من المبلغين لشريعته. اللهم آمين آمين. شكر الله لكم. ألقاكم في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشعر بالفضل وبالمنة
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى.